نظری.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الخامسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. إيران تدعو المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت تجاه اغتيال الشهيد فخري زادة. طهران تؤكد أن ردها على الضالعين باغتيال الشهيد فخري زادة سيكون قاسيا جدا. إليكم الأنباء بالتفصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. صادق مجلس النواب الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. ويحمل القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي الظالم بهدف إجبار واشنطن على إلغائه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصوت لصالح القرار أكثر من 200 نائب. كما يلزم القانون الحكومة بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشآت طنز النووية، وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي في محطة فورد النووية حتى مارس آذار المقبل. كما يلزم هذا القانون أيضا الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها، ورفع القيود على الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون. دعا النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانگیری المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت تجاه جريمة اغتيال العالم النووي والدفاعي البارز محسن فخري زادة، مؤكدا أن طهران سترد بحزم في الوقت المناسب على عملية الاغتيال الغادرة هذه، وستعاقب آمريها ومرتكبيها. وخلال الاجتماع 19 لمجلس رؤساء وزراء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرنس، قال جهانگیری: للأسف ورغم تعاون إيران المؤثر مع الدول التي عانت من إرهاب داعش، لا سيما العراق وسوريا الذي أثمر عن دحر واحد من أخطر التهديدات الإرهابية في العالم، فإن إيران تتعرض اليوم لإرهاب الدولة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة عملا إرهابيا جبانا، مشيرا إلى أن مؤامرة الاغتيال كانت ثلاثية صهيونية وأمريكية وسعودية. وقال ظريف إن مؤسسي السياسة الفاشلة للضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني يستغلون الأيام الأخيرة لنظام ترامب لإثارة التوتر وتقويض الأجواء التي توفرت لرفع الحظر الظالم. وأضاف أن زيارات بومبيو للمنطقة والاجتماع الثلاثي في السعودية بين نتنياهو وبن سلمان وبومبيو تكشف عن هذه المؤامرة التي تجسدت للأسف في العمل الإرهابي الجبان الذي أدى إلى استشهاد أحد علماء إيران البارزين. طالب مندوب إيران الدائم في جنيف إسماعيل بقائي الأمم المتحدة بضرورة رد حاسم على اغتيال العالم الإيراني البارز محسن فخري زادة عبر اعتماد آليات حقوق الإنسان. وفي رسالة خاصة إلى مفوضة المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أشار بقائي إلى وجود أدلة تؤكد تورط الكيان الصهيوني بهذه الجريمة الإرهابية، واصفا إياها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي. وحذر الدبلوماسي الإيراني من عواقب انتشار الإرهاب وتهديده للسلام والأمن الدوليين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الرد الإيراني على الجهات المحرضة والمرتكبة لجريمة اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده سيكون بغاية القسوة. وشدد خطيب زاده على أن اسم العالم أو اسم هذا العالم سيظل خالدا وسيبقى نموذجا للأجيال في الجمهورية الإسلامية. وأشار إلى الاتصالات الهاتفية التي وردت من عدة دول بالمنطقة لإدانة هذا الاعتداء الإرهابي لافتا إلى البيانات الصادرة عن دول العالم المستنكرة لهذه الجريمة. تصريحات المتحدث باسم الخارجية تأتي ردا على دعوة بعض الحكومات الغربية طهران لضبط النفس بهذه القضية. أعلن إعلام الحشد الشعبي اليوم إطلاق عملية أمنية جديدة لتعقب فلول داعش شمال شرق محافظة ديالى. كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان مقتل 6 إرهابيين بعملية عسكرية في جبال مخمور شمال العراق. وذكر البيان أن قطاعات الجهاز شرعت بعملية عسكرية في جبال مخمور لملاحقة ما تبقى من بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث جرى اشتباك أسفر عن مقتل 6 إرهابيين. من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أن القوات العراقية تعثرت على كهوف حديثة وصواريخ طائرة في محافظة الأنبار غرب البلاد. حول آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين ضمن 20 متهما في مناطق مختلفة من العراق، فيما تم قتل 6 إرهابيين في جبال مخمور بمحافظة صلاح الدين. قالت وزارة الداخلية أن مديرية شرطة محافظة صلاح الدين ألقت القبض على 14 متهما بجرائم جنائية مختلفة بينهم إرهابيين في مناطق متفرقة من المحافظة، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب قتل 6 إرهابيين خلال المواجهة الأمنية معهم في أحد الكهوف بجبال مكحول. وقال الجهاز أنه جرى الاشتباك مع 6 عناصر إرهابية، قتل 3 منهم جراء الاشتباك المباشر، وحاول 3 الآخرون الهروب إلا أن طيران المساند قام برصدهم وقصهم وقتلوا جميعا، فيما جرح في هذه العملية مقاتل من جهاز مكافحة الإرهاب بشكل طفيف. وفضت قوات الشرطة في محافظة البصرة نزاعا عشائريا مسلحا في ناحية الهارثة في قضاء القرنة، وألقت القبض على 6 متهمين مسلحين. وفي الموصل تمكنت القوات الأمنية العراقية من اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش بمدينة الموصل، عمل بما يسمى كتيبة أبو عبيدة الجراح للإنغماسيين الانتحاريين. والإرهاب المعتقل مكنى بأبو جهاد مطلوب وفق المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الوهابية. على صعيد الصحة وأجراءات الحجر الصحي، يشهد الوضع العراقي عموما تحسنا بمستوى الإصابات والوفيات، حيث أصدرت خلية الأزمة الصحية العراقية والخاصة بمجابهة جائحة كورونا العديد من القرارات، مبينة أن من بينها إغلاق المولات والمتنزهات غير الملتزمة بالإجراءات الصحية. بينما أعلنت وزارة الصحة في حكومة أربيل المحلية يوم الثلاثاء عن تخفيف الإجراءات الوقائية المفروضة على المسافرين إلى مدن الأقليم. وقالت الوزارة أن المسافرين القادمين من وسط وجنوب العراق إلى أقليم كردستان عبر مطاري أربيل والسليمانية ليسوا بحاجة إلى إجراءات فحص فيروس كورونا لهم أو أخذ مسحات مختبرية منهم، كما أنها رفعت الحجر الصحي عن المسافرين الذين ليس لديهم أي علامات إصابة بالفيروس أو غير ملامسين لإصابات سابقة. بين الإغلاق التام لمواجهة الجائحة وتعريض اقتصاد الناس للضغوط وبين ترك الحبل على الغارب وتهديد الصحة، اختارت السلطات العراقية سياسة وسيطة تجمع بين المراقبة والتحديد لعلها تتجنب الأسوأ. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
في الختام نذكركم بالعناوين. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. إيران تدعو المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت تجاه اغتيال الشهيد فخري زادة. طهران تؤكد أن ردها على الضالعين باغتيال الشهيد فخري زادة سيكون قاسيا جدا. إلى اللقاء.
بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عند ينبوع آخر من ينابيع البيان الصافي الرقراق وموارد البلاغة المعجزة التي لا نجدها إلا عند من اصطفاهم الله للرسالة وانتجبهم للنبوة والإمامة.
حيث مستمعينا الأفاضل، سيدور حديثنا لهذا الأسبوع حول بلاغة الإمام الحسن سلام الله عليه. أملينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع.
أيها الكرام، لا شك في أن الإمام الحسن عليه السلام يمثل قاعدة من قواعد الإشعاع الفكري ومصادر الفكر الإسلامي، فهو من أولئك الرجال الذين آثرهم الله بحاسة نفاذة تكتنه حقائق الأشياء ويرون ما يرى الناس جميعا. وبذلك الفكر الشامل والأدب العميق خرج إلى الناس يدوي بصوته ليلهم الأجيال هذا التناسق الجمالي الذي يجمع الكون وما وراء الكون في وحدة متداعمة، طرفاها الأزل والأبد وأبعادها كل ما خلق الله.
وإذا قدر لجميع العلماء أن يكونوا أدباء على تباين ميادينهم الاجتماعية ومذاهبهم الفكرية، فإن الإمام الحسن عليه السلام يتميز بتفوق ظاهر في كل ما قال أو كتب. فهو إمام في البلاغة كما هو إمام في الدين، وفي كلامه أصالة الواقع ووميض البروق وهدير البراكين ورخاء الأسحار ولطافة الأنسام.
فضم سلام الله عليه قوة البيان الفطري الصافي المنبثق من الجبلة السليمة إلى روعة البيان الإسلامي المهذب المنبثق من المنطق السليم، فجمع قوة البلاغة الذاتية إلى روعة البلاغة النبوية، فاقتطف من كل طارف وتليد طريفا حتى اجتمعت فيه عناصر الأدب الرفيع من الذوق المطبوع الذي ورثه من سلالته ومجتمعه وأحداثه التي خاضها برباطة وصمود. والأزمات العصيبة التي لفته بعنف لا توجد في القواميس لفظة تعبر عنها بصدق وأمانة، والتطاحن الفكري الجبار الذي عاشه بعقله في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبكل كيانه في أيامه وأيام أبيه أمير المؤمنين عليه السلام.
أيها الإخوة والأخوات، كلام الإمام الحسن عليه السلام جميعا ينضح بدلائل الشخصية النادرة، حتى كأن معانيه خواطر قلبه وأحداث زمانه تتجسد على لسانه كلاما، فيه من رنة الحق والجمال الخلاب ما يطاول أبلغ الكلام بما هو أغنى وأجمل، فكلمته المرتجلة أقوى ما تكون الكلمة المرتجلة من عمق الفكرة وفتنة التعبير، حتى لا تنطلق من فمه إلا لتمضي مثلا سائرا من بلد إلى بلد ومن جيل إلى جيل. وهل تفتقت الكلمة الجزلة بأروع من هذه الأقوال؟
ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، والسداد دفع المنكر بالمعروف، والمجد أن تعطي في العزم وتعفو عن الجرم، والعقل حفظ كل ما استوعيته، والقبور محلتنا، والقيامة موعدنا، والله عارضنا.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الفقرة من البرنامج استضفنا عبر الهاتف سماحة السيد حسن الكشميري، الأستاذ في العلوم الدينية في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، وسألناه عن الجوانب والأبعاد البلاغية والبيانية في أقوال الإمام الحسن عليه السلام وخطبه. والسؤال الأول حول الخطب التي أثرت عنه عليه السلام وانعكاسات الأحداث الاستثنائية التي مرت بها الأمة الإسلامية في عهده على أسلوب هذه الخطب ولهجتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه خطابه تميز بلهجة خاصة، ونحن نعلم أن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام عاش مع أبيه بشكل استطاع فيه أن يأخذ كل علي في عقله وأن يأخذ كل علي في قلبه وفي روحه وشجاعته وحكمته. الإمام الحسن عليه السلام عالج الأمور بعد استشهاد أبيه بخطاب كان يتلائم مع تلك الساحة المزروعة بالألغام وبعض من يحيط به، وهو لا يملك عمق الوعي المسؤول ولا يملك روح الرسالة التي كان يحملها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الإمام بأبي هو وأمي امتلك خطا استطاع من خلاله أن يهيج العواطف وأن يعبئ المشاعر. وكان خطاب الإمام الحسن سلام الله عليه ما هو إلا أسلوب تمهيدي وإعدادي من أجل أن يمهد الطريق إلى المرحلة القادمة، وهي مرحلة ثورة أبي عبد الله الحسين. وهناك قيل ثورة الحسين كانت كذا وأسلوب الإمام الحسن كان كذا، ولكن في الواقع هناك أسلوب حسني في الخطاب وأسلوب حسني في التصرف، كان هو هذا الأسلوب في مرحلة خاصة مهد لنجاح أسلوب أخيه الإمام الحسن، لأنهما يغرفان من نبع واحد وينطلقان من خط واحد. فهذا أمر واضح من يقرأ خطاب الإمام الحسن أو رسائله التي تبادلها مع رأس السلطة آنذاك معاوية، يعني يلاحظ أن الإمام تحرك حركة رسالية واختار موقفا سليما هو نابع أو مستوحى من كلمة أبيه الإمام أمير المؤمنين: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. السلام والتسليم ينطلق من المصلحة العليا للمسلمين لا من خلال الحالة النفسية للإنسان. وبهذا حقق الإمام الحسن سلام الله عليه سدا منيعا أمام الكيان الأموي الذي أراد أن يجتث جذور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ويلحق بهم هزيمة كبرى. وكان أسلوبه وخطابه وتحركه هو أفضل وسيلة وأفضل حل تتناسب مع المصلحة الإسلامية في ذلك المجال.
وعن السمات الرئيسة التي يتميز بها الإمام الحسن عليه السلام في طبيعة الخطاب الذي كان يوجهه إلى الأمة من جهة وإلى أصحابه وخواصه من جهة أخرى، قال سماحة السيد حسن الكشميري:
في الواقع هذا غير بعيد تماما عن كل مسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وعادت الابتلاءات يعني التي مني بها مشروع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هي نفس الابتلاءات التي مرت بالإمام أمير المؤمنين. هناك مع الإمام قسم من جيشه اندفعوا معه في البداية لا حبا به، ولكن لأنهم يريدون مثلا تحقيق مكاسب أو مواجهة مع أي شخص، وربما فيهم من دخل من أجل الغنائم أو غيرها. هذا أيضا عبء ثقيل عناه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وعبء آخر من أناس ظنوا بأنهم يعني أشفق بمصلحة الإسلام من الإمام الحسن، وأنهم يدركون مثلا بعض المبادئ التي تحقق المصلحة للمسلمين أكثر مما يراه الإمام الحسن سلام الله عليه. فطوقت الإمام الحسن مشاكل شديدة وحساسة من هذا القبيل من أعدائه ومن المقربين إليه، وراح بعضهم يطلق تصريحات جارحة، ولكن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان فوق ذلك، وكان يمتلك الوعي السياسي وتحرك بما يصلح للواقع الإسلامي، واستطاع أن ينجح نجاحا باهرا في إبقاء الموقع المشهود للأئمة ولأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
نتقدم بجزيل الشكر لسماحة السيد حسن الكشميري الأستاذ في العلوم الدينية في الحوزة العلمية من مدينة قوم المقدسة.
أيها الكرام، لنا عودة إلى حضراتكم بعد الفاصل لاستعراض المزيد من مواطن الروعة والجمال في خطب الإمام الحسن عليه السلام ضمن برنامج ينابيع البيان الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبتنا الأفاضل، تبلغ خطبه عليه السلام الذروة في القدرة البيانية المشفوعة بألوان الأساليب البلاغية، وخاصة عندما يعالج الإمام الحسن عليه السلام أزمة في أصحابه أو يقارع طغمة من أعدائه، أي في الموقف الذي تثور فيه عواطفه الجياشة بالنقمة والتذمر، فتعج فيها معان متدفقة تتتابع بقوة كأنها قصف الرعود وصور حارة من لهيب قلبه، وأوار الأحداث حتى يأتي صلدا كالجلاميد، مزمجرا كالرياح العاصفة، وامضا كالبروق، مشرقا كالشمس في رابعة النهار. فها هو ذا يؤنب أهل الكوفة على تفريطهم به في سبيل معاوية فيقول:
وأيم الله لا ترى أمة محمد خصبا ما كانت سادتهم وقادتهم في بني أمية، ولقد وجه الله إليكم فتنة لن تصدوا عنها حتى تهلكوا لطاعتكم طواغيتكم إلى شياطينكم، فعند الله أحتسب ما مضى وما ينتظر من سوء رغبتكم وحيف حكمكم. أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلة ولا قلة، ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر، فشيب السلامة بالعداوة والصبر بالجزع، وكنتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم، وكنتم لنا وقد صرتم اليوم علينا، ثم أصبحتم تصدون قتيلين، قتيلا بصفين تبكون عليهم، وقتيلا بالنهروان تطلبون بثأرهم، فأما الباكي فخاذل، وأما الطالب فثائر.
أيها الكرام، في هذه المواقف تبدو قوة الإمام الحسن عليه السلام في بلاغة الأداء وقوة التأثير وتدرجه في إثارة شعور سامعيه نحو ما يصبو إليه، وإننا لا نعجب من فورة العاطفة تثور حتى تتقطع، فإذا بعضها يزاحم بعضا في هياج رهيب على مثل هذه الكلمات:
غررتموني كما غررتم من كان من قبلي، مع أي إمام تقاتلون بعدي، مع الكافر الظالم الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله قط، ولا أظهر الإسلام هو وبنو أمية إلا فرقا من السيف، ولو لم يبق لبني أمية إلا عجوز درداء لبغت دين الله عوجا، وهكذا قال رسول الله.
أيها الإخوة والأخوات، لا يسعنا في الختام إلا أن نقدم لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم لنا، ولنا بإذن الله جولة أخرى في محطتنا للأسبوع المقبل من برنامج ينابيع البيان بين رحاب بلاغة الإمام الحسن عليه السلام.
فحتى ذلك الحين نستودعكم العلي القدير، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم، وها نحن في لقاء جديد مع كتاب الله ومعكم، فأهلا ومرحبا. معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ خضر الأسدي، فأهلا وسهلا بسماحتك.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. نبدأ هذا اللقاء بخير الكلم، حيث يقول تعالى في الآية 55 من سورة المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صدق الله العلي العظيم. أثرنا حديثا حول الولاية في اللقاء الماضي، ونستأنف هذا الحديث في هذا اللقاء إن شاء الله. وعودا على بدء، قلتم في نهاية اللقاء الماضي بأن الولاية المذكورة في الآية الكريمة هي واحدة، سواء لله أو للرسول أو للذين آمنوا.
نعم، هذا مقتضى السياق طبعا.
هذا مقتضى السياق. إذن هذا أيضا يقتضي أن نتعرف على معنى الولاية التي لله سبحانه وتعالى، حتى نتعرف على الولاية الأخرى التي هي للرسول والذين آمنوا. فما معنى هذه الولاية؟
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته الطيبين الطاهرين. قد ذكر الله سبحانه لنفسه من الولاية ولايتان، ولاية تكوينية، الولاية التكوينية والولاية التشريعية، أو لنقل الولاية الحقيقية والولاية الاعتبارية. الولاية التكوينية التي تصحح له التصرف في كل شيء وتدبير أمر الخلق بما شاء وكيف شاء، كما قال تعالى في سورة السجدة الآية الرابعة، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
هذه ولاية تكوينية.
التكوينية.
نعم.
طبعا وربما لحق بهذا الباب ولاية النصرة، كما في قوله تعالى، ذلك بأن الله مولاه الذين آمنوا وأن نعم. الكافرين
لا مولى
لهم، سورة محمد صلى الله عليه وآله الآية 11. ذكر أيضا تبارك وتعالى لنفسه الولاية على المؤمنين فيما يرجع إلى أمر دينهم من تشريع الشريعة والهداية والإرشاد والتوفيق ونحو ذلك، كقوله تعالى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، سورة البقرة الآية 257، وقوله تعالى، والله ولي المؤمنين، في آل عمران الآية 68. فهذا ما ذكره الله من ولاية نفسه في كلامه، ويرجع محصلها كما قلنا إلى ولاية التكوين وولاية التشريع. هذا في الولاية لله. هناك ولاية أيضا في الآية أو في غيرها للنبي صلى الله عليه وآله.
نعم، طبعا إذا ذكرنا مصطلح الولاية التكوينية فيندرج تحت هذا المصطلح كل المصطلحات الباقية، لأن الولاية التكوينية تقتضي الولاية التشريعية أيضا.
نعم، على المباني وعلى أصح المباني وكذلك.
نعم. إذن
وقد ذكر الله سبحانه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله من الولاية التي تخصه الولاية التشريعية، وهي القيام بالتشريع والدعوة وتربية الأمة والحكم فيهم والقضاء في أمرهم. قال تعالى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سورة الأحزاب الآية 6.
نعم.
وفي معنى قوله تعالى، أن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، سورة النساء الآية 105.
نعم، هذه ولاية تشريعية تفضلت.
هذه ولاية تشريعية
بأمر الله سبحانه،
بأمر الله تبارك وتعالى.
نعم.
يجمع الجميع أن له صلى الله عليه وآله الولاية على الأمة في سوقهم إلى الله والحكم فيهم والقضاء عليهم في جميع شؤونهم، فله عليهم الإطاعة المطلقة بغير تقييد بدون حد.
نعم.
فله عليهم الإطاعة المطلقة. نعم. فترجع ولايته بهذا، ولاية النبي صلى الله عليه وآله، إلى ولاية الله، وهو هذا معنى الولاية الطولية.
نعم.
ترجع إلى ولاية الله وليست مستقلة، هي بالتبع. نعم. لولاية الله تبارك وتعالى، الولاية التي أولا وبالذات هي لله وبالأصالة لله،
فقد أطاع الله. نعم.
وهذه الولاية التشريعية. ونعني بذلك أن له صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول علامة الطباطبائي، التقدم عليهم بافتراض الطاعة، لأن طاعته صلى الله عليه وآله طاعة الله، فولايته ولاية الله. هذه المعاني نستحضرها قبل أن نصل إلى المفردة الثالثة.
نعم.
طبعا كما يدل عليه الآيات السابقة من بعض ما قرأناه مما ذكره العلامة الطباطبائي في تفسيره الشريف. وهذا المعنى من الولاية لله ورسوله هو الذي تذكره الآية التي هي في محل البحث، إنما وليكم الله ورسوله، لاحظ وليكم لم تقل أولياءكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أسندت هذه الأمور الثلاثة إلى الولي الواحد.
نعم.
هذا العد للولاية الثلاثة أو للثلاثة المذكورين في الآية وإسنادهم إلى الولي يقتضي أن الولاية من سنخ واحد.
نعم.
من سنخ واحد. فلو كانت، يعني خلاصة ما نقوله من دلالة السياق، أن هذه الولاية ولاية واحدة هي لله سبحانه بالأصالة ولرسوله وللذين آمنوا بهذه الصفات المخصوصة بالتبع وبإذن.
نعم.
من الله تبارك وتعالى.
نعم.
هذا إن شاء الله واضح.
نعم.
لو كانت الآية المنسوبة إلى الله تعالى في الآية غير المنسوبة إلى الذين آمنوا، غيرها كما يقول وكما يدعي المخالف طبعا، والمقام مقام التباس، كان الأنسب أن تفرد ولاية أخرى للمؤمنين، يكرر ذكر الولي أو الولاية للمؤمنين.
نعم.
لو كان هناك ثمة ولاية أخرى تختلف عن ولاية الله وولاية رسوله، والمقامها مقام التباس.
نعم.
كما هذا يحصل في آيات أخرى، فنجد أن اللفظة تكرر حتى تفيد هذا المعنى، أن هناك تغاير.
نعم.
ولو بوجه من الوجوه بين المعنيين، كما في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في سورة النساء 59، وحيث لم يحصل ذلك فدل هذا على أن الولاية بمعنى واحد في الثلاثة المذكورين لله ولرسوله وللذين آمنوا بتلك الصفات التي لحقتهم.
نعم.
أما هذا السؤال نطرحه، لماذا جاء لفظ الآية وهو وليكم مفردا ولم يكن بلفظ الجمع؟
هنا جاءت بلفظ الجمع هنا في الآية، والذين آمنوا،
إنما وليكم الله، مقصود الولي.
الولي. نعم.
الولي. نعم. مع أن الذين آمنوا جمع.
جمع. نعم.
قد وجهه المفسرون بكون الولاية ذات معنى واحد، بأنها ذات معنى واحد، هو لله سبحانه وتعالى على الأصالة ولغيره بالتبع.
نعم.
هذا توجيه ما قد يقال من إشكالات في هذا الخصوص.
نعم.
طبعا لا نستطيع أن نرد الإشكالات الأخرى إلا أنها ضعيفة بالقياس إلى ما ذكرناه.
نعم.
ويمكن للأخوة الرجوع إلى التفصيل في البحوث المستقلة في هذا المجال، لا سيما طبعا في التفسير الشريف، تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية.
نعم. أيضا هناك رأي يطرح ردا أو اعتراضا على رأي الإمامية، وهو الذي يقول لو كانت هذه الآية.
نعم.
تعني ولاية التصرف وهي في علي بن أبي طالب، المقصود بها علي بن أبي طالب، إذن لجأت بصيغة المفرد، فما هو الرد على هذا الاعتراض؟
نعم. ليس من شك في أن كلمة الولي لا تعني الناصر والمحب، هذه مقدمة ثم
هنا يعني،
وأيضا يأتي الكلام فيما ذكرتمه.
نعم.
لا تعني الناصر والمحب، لماذا؟ لأن الولاية التي هي بمعنى الحب أو النصرة لا تنحصر في من يؤدون الصلاة ويؤتون الزكاة.
نعم.
وهم راكعون، بل تشمل كل المسلمين الذين يجب أن يتحابوا فيما بينهم وينصر بعضهم البعض، حتى أولئك الذين لا زكاة عليهم أو لا يمتلكون أساسا شيئا حتى يؤدوه أو يدفعوه كزكاة. ومن هنا يتضح أن المراد من كلمة ولي في هذه الآية هو ولاية الأمر والإشراف وحق التصرف والزعامة المادية والمعنوية خاصة.
نعم.
هذا. ثم الشيء الآخر اللي نذكره بخصوص ما ذكرتموه هو أنه جاء كثيرا في اللغة العربية وفي استعمالات القرآن وغيرها أنه يطلق لفظ الجمع ويراد به المفرد، فهنا المفرد الشخص الذي نزلت بحقه الآية هو علي بن أبي طالب، ولكن على المباني الخاصة وعلى الروايات الخاصة من
هذا متفق عليه من قبل الجميع،
متفق عليه،
ولكن المختلف عليه هو معنى الولاية.
هو معنى الولاية.
نعم.
لكن الذي أفادته
حتى أن ولاية الأمر أيضا تأخذ معاني كثيرة.
نعم.
يعني ليست واحدة عند الجميع، ولاية الأمر عند الإمامية غير ولاية الأمر عند الآخرين،
لكن ولاية الأمر عند الإمامية هي بمعناها الواسع، أي. نعم. الإطاعة المطلقة.
نعم.
الإطاعة المطلقة كالإطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
وهذا يفترض فيه أنهم معصومون، ويفترض فيه أيضا أن هناك نصا عليهم وغير ذلك من الأمور. فولاية الأمر عند الإمامية عند مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام معناها أوسع مما ذكره إخوتنا المسلمون من المذاهب الأخرى، فهي ولاية الأمر والإشراف وحق التصرف والزعامة المادية والمعنوية خاصة، وقد جاءت مقترنة كما قلنا مع ولاية الله وولاية النبي، حيث جاءت الولاية الثلاث في جملة واحدة. وبهذه الصورة فإن الآية تعتبر نصا قرآنيا يدل على ولاية وإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للمسلمين، شهادة الأحاديث والمفسرين واللغويين في هذا المجال الذي لا شك ولا ريب أن الروايات في هذا المجال مستفيضة إن لم نقل أنها متواترة.
جيد، سمعت الشيخ ذكرتم مصطلحات من قبيل الولاية التكوينية والولاية التشريعية.
نعم.
هنا الولاية التي للمؤمنين.
نعم.
أو التي للأئمة عليهم السلام.
بالخصوص. نعم.
نعم، لأنهم المصداق للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هم نعم. المصداق الأوحد.
نعم.
نعم.
بالتأكيد.
نعم. هذه الولاية هنا ولاية تكوينية أم ولاية تشريعية؟
الولاية هنا الولاية التشريعية.
نعم. فلماذا يقول البعض بالولاية التكوينية بالنسبة للرسول والأئمة؟
هذا بالاستناد إلى أدلة أخرى.
نعم.
ولا يعد أنه إذا عمل النظر بشدة ربما يمكن الاستدلال على الولاية التكوينية من هذه الآية، ولكن على كل حال توجد أدلة أخرى وفيرة نقلية وعقلية على ثبوت الولاية التكوينية لهم.
نعم.
إما بمعناها المطلق أو بمعناها الأقل من المطلق.
كيف يعني ماذا تقصدون بالمعنى المطلق والمعنى الأقل من المطلق؟
يعني وإن كان هذا
الولاية التكوينية، الولاية التكوينية لله سبحانه وتعالى مفهومة.
نعم.
ومعروفة.
نعم.
الولاية التكوينية كيف تكون للمخلوق سواء كان هذا المخلوق رسولا أو إماما،
كما كانت للملائكة والمدبرات أمرها.
نعم. يعني إذن بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم بالتأكيد.
فلو قلنا هنا أو القائلون بأن الولاية التكوينية أيضا ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم،
فيمكن أن تثبت في غيره
والأئمة عليهم السلام. هنا يعني لا ضير فيه طالما أن الأمر بيد الله وبإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
سواء أن الولاية التكوينية لله سبحانه وتعالى هي متأصلة
بالاستقلال ومتأصلة وذاتية.
نعم.
لله.
نعم. ولكن نعم. بالنسبة للآخرين يعني الرسول والأئمة هي بالتبع أيضا.
نعم بالتبع وبإذن الله تبارك وتعالى،
كما أن الولاية أيضا هي بالتبع بالنسبة لهم،
كما أن الولاية
تشنع. أما بالأصالة بالنسبة لله سبحانه
لله
وتعالى
تبارك وتعالى،
فهذا منطقيا وعقليا لا ضير فيه،
لا ضير فيه أبدا.
نعم.
وقد ثبت ذلك أيضا في الأنبياء سلام الله عليهم السابقين.
نعم.
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره.
نعم.
طبعا هنا أمره ليس أمرا تشريعيا وإنما هو المراد به الأمر التكويني.
نعم.
فإذا كانت ثابتة في الأنبياء بنحو معين فهي أولى أن تثبت في النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
ودلت الأدلة بشكل قاطع على أن ما للنبي للأئمة عليهم السلام إلا ما خرج بالدليل القاطع كخاتمية النبوة له صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنتم، في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ خضر الأسدي وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع كتاب الله. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل لنا محمدا بشيرا ونذيرا ليهدي الإنسان إلى الخير ويعلمه الخير ويسلك به منهج الخير. مستمعين الكرام، متذوقي فن الشعر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنتم معنا في تجوال شعري يسبر أغوار الحديث عن النبي الأكرم، وذلك عبر قراءة قصائد الشعراء المعاصرين. وقد اخترنا لحضراتكم في هذه الحلقة قصيدة لا ريب فيه للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. نقف أولا للتعرف على شعر القصيدة ومساره الأدبي، بعد ذلك تلاوة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان. درس الرياضيات والفلسفة ومهن التدريس، فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، منها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016 وبرنامج أمير الشعراء الموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات، ومهرجان ربيع الشهادة العالمي 10 في العراق، ومهرجان السفير الثقافي 6. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق، جائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق، كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا، هكذا يغني البيلسان، وترجمان الماء. أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف.
لا ريب فيه يتيم بغار الحب كان اقترابه إلى العالم العلوي حيث انتسابه، يمد إلى مولاه كفي تضرع فيفتح للمجد السماوي بابه، ويأتيه وحي هاتف من حبيبه ألقرأ فيمضي في يديه كتابه. محمد المبعوث بالطهر والندى تلا الذكرى فانشق الدجى وحجابه، يسير بقرآن من الغيب واضح ليجتث للجهل المريب سرابه، كتاب يأم الطامحين إلى الهدى تضم هموم الكادحين رحابه، بليغ المعاني لا تجاريه أحرف له سجع الكهان تحنى رقابه، وما كان شعرا كان وحيا لأحمد كتابا عزيزا لا يجارى خطابه، بسبع مثاني الحمد زرع محامد وبحر من المعنى ثري عبابه، وبالعصر والأعراف والليل والضحى وبالفجر إدبار الخنا وانسحابه.
أعزائنا الأفاضل، عندما يتحدث الشعر عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لابد له أن يتحدث عن معجزة القرآن الكريم في سياقات المديح النبوي، فترى كثيرا من الشعراء يضمنون معاني القرآن الكريم أو يتنغمون بأسماء السور إثباتا لفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما رأينا ذلك في الأبيات الماضية من قصيدة الشاعر محمد باقر أحمد جابر. تعالوا للاستزادة.
متى غيض ماء الفكر ناجته مكة، ففاض بإشراق وعلم سحابه. يؤم الرؤى صوب الكمال لأنه هدية رب لا يضيع ثوابه. وإن سئلت موؤودة عن عذابها فرحمة دين الله تلك جوابه. حياة قلوب وانبعاث فضائل، جلاء لشك في الصدور صوابه. علامات أهل الخير فيه جلية، فهم للهدى في الكائنات لبابه. وفيه هل أتى ذكر لأسمى فضائل، لقوم لديهم هديه وحسابه. كرام ذوي الأخلاق والبر والنهى، وللمصطفى هم أهله وصحابه. إليهم يؤوب الناس بعد ضلالهم، وإن طال للدين القوي اغترابه.
أعزائنا الأفاضل، كنتم مع برنامج دواوين الولاء، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث قرأنا لكم قصيدة لا ريب فيه للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. شاكرين لكم رائق المتابعة، ودمتم في رعاية الباري عز وجل، ودمتم أيضا بود أيها الأعزاء.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما،
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما،
ورسمنا ومشينا فيها أياما،
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما،
ورسمنا ومشينا فيها أياما،
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما،
ورسمنا